أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال سبحانه وتعالى: يا مريم اسجدي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: نزل علي جبريل بعد صلاة الظهر أتاني جبريل مع 70,000 ملك بعد صلاة الظهر، فقال: يا محمد، إن ربك يقرئك السلام وأهدى إليك هديتين. قلت: ما تلك الهديتان؟ قال: الوتر 3 ركعات، أي صلاة الليل الشف، ركعتي الشف وركعة الوتر، والصلاة الخام في جماعة. قلت: يا جبرائيل، ما لأمتي في الجماعة؟ قال: يا محمد، إذا كان 2 كتب الله لكل واحد لكل ركعة 150 صلاة، وإذا كانوا 3، ثم إلى أن قال: وإذا كانوا 10، وإذا كانوا 10 كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة 70,000 و2,800 صلاة، فإن زادوا على 10 فلو صارت السماوات كلها فرقاتا والبحار مدادا والأشجار أقلاما، والثقلان أي الجن والإنس، والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة. يا محمد، تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من 60,000 حج وعمرة، وخير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. وهناك روايات كثيرة عن صلاة جماعة إلى كثير من الأخبار التي وردت أنه لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، يعني ما في شيء الشيطان يسعى لمنعه من العبادات مثل ما يسعى لمنع صلاة الجماعة، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها. إنكار صلاة الجماعة ما يمكن أن تنكر، لأن فضلها من ضروريات الدين. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وقال الفقهاء: لا يجوز ترك صلاة الجماعة استخفافا بها، ولذلك ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها. ففي الخبر لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من عله، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه. وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أفرق عليه بيته وفي آخر أن أمير المؤمنين عليه السلام بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاخذون ولا يساربون ولا يشاورون ولا يناكحون، أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة، وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فأحرقها عليهم أو ينتهون. قال: فامتنع المسلمون من مهاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا الجماعة لجماعة المسلمين. فبالتالي الفقهاء يقولون أو صاحب العروض المقتضى الإيمان عدم ترك الجماعة من غير عذر، سيما مع الاستمرار عليه على التارك. هذه بعض وشذر وقليل من الآيات أو الروايات التي تؤكد على فضل صلاة الجماعة، ولم يخصص الفضل للرجال لا في الآيات ولا في الروايات. كل الروايات مطلقة تشمل الرجال والنساء في فضل صلاة الجماعة، ويكفي أن التكبيرة التي يدركها المؤمن تكبيرة الواحدة أفضل من هذه الدنيا بسبعين وما فيها بسبعين ألف مرة. وكذلك الآيات التي تدعو إلى الاستعانة بالصلاة، فالصلاة هي معراج المؤمن وعون المؤمنين على مواجهة الصعوبات والشدائد التي تعترضهم في حياتهم، وهي العلم الذي به يستعين المؤمنون لتجاوز حالات الضعف والجهل وما شابه. والصلاة هي وصلاة الجماعة هي البرنامج الذي يحافظ على تماسك المؤمنون وحفظ روابطهم. ونحن في هذه الأيام وفي هذا العصر بالذات بأمس الحاجة إلى إقامة الصلاة جماعة لما لها من انعكاس إيجابي على روح الإنسان وعلى المجتمع. فكل واحد منا يشعر بحضوره الجماعة براحة نفسية، تلك الإحباطات وتلك الهموم وتلك الغموم التي يواجهها في الخارج يقتلع شيء منها من خلال حضور الجماعة، ولا يفرق للمرأة أو الرجل، كل من يحضر الجماعة يشعر بذلك، يشعر بهذا الأنس بهذه الراحة. كما أن بحضور الجماعة تتقوى الروابط الاجتماعية ونتجاوز الفروقات ونتجاوز التقسيمات الجاهلية وما شابه، وتتعمق وتتجذر العلاقة الاجتماعية وتتقوى. فصلاة الجماعة هي حصن المجتمع من التفتت، وصلاة الجماعة هي السبيل للطهارة ونقاوة القلب من الذنوب والمعاصي والفواحش والمنكرات. لذلك هناك التأكيد الشديد من قبل الروايات على حضور صلاة الجماعة وضرورة الالتزام بها
بل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني لا صلاة كاملة، صلاة فيها نقص إنما يصلي جار المسجد في بيته نقص. لأن الفقهاء، ولذلك الفقهاء يقولون يستحب الصلاة جماعة وبالخصوص الصلاة اليومية وبالأخص صلاة المغرب والعشاءين، وبالأخص لجار المسجد أو من يسمع الأذان. شوفوا تأكيد وراء تأكيد إلى درجة أنها جعلت وهي ليست واجبة، لكنها مع أنها مستحبة إلا أنها جعلت من ضرورات الدين. عادة تكون الواجبات من ضرورات الدين، والواجبات الرئيسية مثل الصلاة كصلاة، مثل الحج، مثل الصوم، هذه من ضرورات الدين. إلى ذلك الدرجة ترقى صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة تكون من ضرورات الدين لما لها من فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى، ويكفي أن تكون هي العون للمؤمن في جميع الحالات. استعينوا بالصبر والصلاة، إنسان يستعين بالصلاة بشكل عام فرادة يستعين بها، وإذا كانت جماعة كانت أكثر عونا، كما يستعين بالصوم على حل مشاكله وعدم ارتكابه للذنوب وتقوية إرادته، كذلك يستعين بالصلاة. ولذلك أيضا الله سبحانه وتعالى يأمر أهل الكتاب ويأمر المؤمنين جميعا أن يكونوا مع الراكعين، أي صلاة الجماعة، وكونوا مع الراكعين أي علي ومحمد صلى الله عليه وآله، مع محمد صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، كونوا مع الراكعين مع هؤلاء، صلوا معهم، صلوا بصلاتهم. وكذلك إلى مريم، واركعي مع الراكعين، صلي مع المصلين صلاة جماعة، كما هو قول هو أحد الأقوال في تفسير الآية، كذلك الآية السابقة، أن تكون الصلاة جماعة. بل أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله الصلاة منذ اللحظة الأولى للدعوة صلى جماعة، وكان يصلي مع علي بن أبي طالب سلام الله عليه وخديجة، لا غير، كانوا هذا لا يعبد الله على وجه ذلك تلك الارض الا هؤلاء السلام. كما في الروايات الكثيره المتواتره عن صلاه الجماعه واشتراك النساء في صلاه الجماعه وبدر الدعوه منذ اللحظه الاولى، كان الرسول روايات كثيره متواتره مشهوره، الروايه مشهوره ان الرسول خرج استلم الركن ومن ثم بعد ان طاف وما شابه او نظر الى السماء فلما زالت، زين، باختلاف الروايات متعدده انه قام فصلى، فخرج علي فخرج شاب فخرجت امراه وصلت خلفه، فانا اخذت المقاطع بس مقطعه من روايات متعدده ايضا بهل معنى او ما شابه. اقبل رجل يمشي على يمينه غلام تقفوه امراه قد سترت محاسنها، فخطب نحو الحجر فاستلمه ثم استلمه الغلام واستلمته المرأة، وطبعا كثيرا بس مقاطع آخر. وقف الرجل والغلام عن يمينه والمرأة خلفهما، فكبر الرجل والغلام وكبرت المرأة، وأطال الرجل القيام وهما يتابعانه، ثم ركع فأطال الركوع والسجود وهما يتابعانه، إلى أن أتم الصلاة. فقال العباس: ما على وجه الأرض أحد يعبد الله على هذا الدين سوى هؤلاء الثلاثة. وهكذا رواية حفيظ الكندي المشهورة الذي هو عبيد حينما جاء إلى العباس يريد التاجر وهو تاجر والعباس يتاجر، زين، وإن كان هذا من النواقص لكنه هذا إدانة عليه أيضا، لأنه من كان من الخوارج من خرج على الأمير، ولكنه يروي تلك الرواية في مدح وثناء الأمير، يقول: جئت فرأيت شابا أو رأيت رجلا، فوالله إني لعنده عند العباس بمنى إذ خرج رجل من جانب من قبى قريب منه، فنظر إلى الشمس فلما رآها قد مالت قام يصلي، ثم خرجت امرأة من القبى الذي خرج ذلك الرجل منه فقامت خلفه فصلت، ثم خرج غلام من ذلك القبى فقام معه فصلى. أي صلاة الجماعة من أول اللحظات الرسالة أقيمت الصلاة جماعة، وصلاها علي مع الرسول صلى الله عليه وسلم 7 سنين ما كان احد يصلي هذا. 7 سنين يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وعلي، هو وخديجه والرسول صلى الله عليه واله. زين، وروايات كثيره، كبر وقام الغلام، كبر رفع يديه فكبر، يعني الرسول فكبر وقام الغلام ورفع يديه وكبر، ورفعت المرأة يديها وكبرت، وركع وركع، وسجد وسجد، وقنت وقنت، وما شابه من الرواية الكثيرة التي جاءت لصلاة الجماعة ولاشتراك صلاة الجماعة. هذا الطابع العام وثواب صلاة الجماعة من خلال الروايات وأهمية صلاة الجماعة. لكن هناك بعض الروايات الضعيفة القليلة جدا التي قالت بأن خير مساجد النساء البيوت. هذه الروايات أولا قليلة جدا، كلها 5 روايات 3 روايات، بعض الروايات ما لها ربط أساسا، يتحدث عن مكان في مكان في البيت، الدار أو المخدع أيهما أفضل، الصف لو في الدار، روايات من هذا النوع. الجانب الآخر هذه الروايات مرسلة أو ضعيفة من خلال الروايات. أنا باجي بعض الروايات وبتحدث عن أهم رواية يستدل بها على أن صلاة المرأة في بيتها، أهم رواية يستدل بها، وهي رواية في كتاب الفقيه مرسلة أو برواية متعددين. هذه أهم رواية، محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن زياد بن مروان عن يونس بن ضبيان قال قال أبو عبد الله عليه السلام خير مساجد نسائكم البيوت. هذه أهم رواية وأكثر رواية اعتمدوا عليها، وهي ليست موجودة في الكافي، زين، موجودة في الوسائل في كتاب الفقيه والتهذيب، وكل الرواية هذا لقاب قديم، يعني هل نفس الرواية تكرر من دون الرواة وما شابه. إن جحد هل الرواة هؤلاء عندي واحد محمد بن احمد، شوفوا علماء الرجال ماذا يقولون فيه، يقول عن ثقة الحديث ما عليه طعن في شخصه، لكنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عمن اخذ، يعني ما يعتمد عليه، هذا يعتمد المراسيل يعني سلسلة الرواة ما يجيبهم، سالم هذا اللي يروي عنه ضعيف قوي، هذا ما تقبل الرواية، الرواية المرسلة لا يعتمد، لا تعتمد، زين، ولا يبالي عن من أخذ، اللي يأخذ منه صادق كاذب ما يبالي، لهذا ما يعتمد على روايات مثل هذه الحالة. يعقوب بن يزيد من كتاب المنتصر بالله، منتصر بالله هذا من الكتاب الذين يكتبون للمنتصر بالله، زين، ومن الشعراء الذين يقولون الغزل. زياد بن مروان وقف في الرضا عليه السلام واقف ويقول عنه الما مقاني، زين، لا شبهة في قصته بغصب اموال الكاظم عليه السلام، لان هذا بعد ما من الرضا، زين، وقف ويعني على الحفر وبعد عند الامام الرضا، بعد الامام الكاظم وقف، ما امن بامامة الامام الرضا، زين، هو كان عنده اموال حقوق شرعية وصولها للامام الكاظم، بعد الامام الكاظم لابد ان تسلم الى الامام الرضا، هذا لم يسلمها وتصابها، لا شبهة في فسقه بغسل اموال الكاظم عليه السلام وعدم تسليمه اياها الى مولانا الرضا عليه السلام، باع دينه بدنياه جزافا، هذا احد الرواة الذين سلسلة الرواية عنه. يونس بن ضبيان اللي هو مصدر الرواية عن الامام اللي يروي عنه زياد، مولى ضعيف جدا لا يلتفت الى ما رواه، ما يلتفت لما يروي، هذا ما يؤخذ، ما يعتد به، كل كتبه تحليل، كل كتبه في اقاوس بين الحق والباطل وما شاء الله. هذه رواية، وهذه اهم رواية وروايات اخرى، انا اقرا بعض الروايات او بقية الروايات تقريبا في الجملة، وبعدين نجي نناقش ونبين اراء الفقهاء في تلك الروايات، نبين آراء الفقهاء في تلك الرواية. إضافة الرواية السابقة، إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت في المسجد 4 نقصت صلاتها، لتصلي في بيتها أفضل. رواية أخرى تقريبا هذه الروايات. روايات اخرى تتحدث عن تفضيل في البيوت، اي مكان في البيت ما لها ربط بالمساجد. طبعا بالنسبة لهذه الروايات او هذا البحث، خلنا نتكلم بلغة علمية حتى نعرف. هذه الروايات بعض الفقهاء لم يناقشها علميا اصلا، مر عليها ولم يبدي رأيا فيها، كان مو ذات اهمية، لان باعتبار مو قضية واجب وحرام، قضية رئيسية، لهذا لم يبحث. سيد الحكيم في المستنكر مر على متن صاحب العروة ولم يعلق ولا تعليق واحدة ولا كلمة، وهكذا ايضا السيد القويم ما علق ولا كلمة واحدة على هذه المقطع مع قضية صلاة النساء، علق على افضلية المساجد وما شابه، لكن ما علق على اي كلمة، ما بحث علميا اصلا، يعني ما كان للكلمة وما شابه. بل كثير من الفقهاء لم يناقشوها اصلا، ما يبدون بال الى ان صلاة المرأة علميا يناقشوها انه شنو في المسجد افضل او في البيت افضل، ما ناقشنا اصلا، ما يديرون بال هذه الروايات. لهذا انا بقرا سيد الشيرازي صاحب بقدر، واقرا تعليقاته على موضوع العباره. طبعا العباره هي اصلها في مثل العروه الوثقى، العباره في العروه الوثقى الافضل للنساء الصلاه في بيوتهن، وافضل بيوت المخدع اي بيت الخزانه في البيت، الافضل للنساء الصلاه في بيوتهن. سيد الشيرازي يقول في اطلاق النظر. السيد السستاني يقول الافضل هو المكان الاكثر. شو تعليقان سيد السستاني يقول بل الافضل لهن اختيار المكان الاكثر، ويختلف حسب اختلاف الموارد، يمكن يكون المسجد اكثر لها يحط ستر يعلمها الستر والحجاب، واذا ما جت مسجد ما تعرف ستر ولا حجاب، وممكن يكون المسجد افضل لها وما شاء، وممكن البيت وما محدد. سيد الشيرازي ايضا في هذا التعليق اساسا قال في اطلاق نظر، وفي كتاب المسائل يقول الافضل في نفسه للنساء، في نفسه لما ما نلاحظ الجنبات الاخرى، ان ياتين بصلواتهن في البيوت بل في الغرف الخلفيه، ولكن هذا في نفسه، اما لما نريد نلاحظ الثواب ما شافه، ولكن الافضل لهن ان ياتين بالصلاه في المسجد، افضل لهن ان ياتين بالصلاه في المسجد لو قدرنا ان يحفظن انفسهن من الرجال الاجانب، اذا يقدروا يحفظن انفسهن من الرجال الاجانب ما يعتدوا عليهم وما شاء، والحال هذا متوفر. بل هنا تقول خصوصا في الجماعه، خصوصا في الجماعه، هذا من ناحيه فتوائيه. طبعا هناك بعض الفقهاء ايضا ما علق على العروه، قد يوافق او قد يتجاوز، والله بس ظاهر على التعليق عن الموافقه كفت. السيد الشيرازي يقول هذا الرأي زين، ذكر جمع من العلماء وادعى بعضهم الشهرة، أي أن صلاة النساء في البيوت أفضل، بل ادعى البعض الكراهة. طبعا مع الرغم ما فيه ولا دليل ولا رواية واحدة تدل على كراهة النساء الجماعة في البيت، أكثر ما أكثر يقولون شنو أن صلاة في البيت أفضل. بل تعليق في اللمعة الدمشقية الشهيد الأول والشهيد الثاني حينما يتحدث، الشهيد الثاني علق على العبارة أيضا، لو ما رحت الشيراني أذكر عبارة الشهيد الثاني والشهيد الأول، يقول الأفضل المسجد، صورة عامة مطلقة للشهيد الأول، بعدين يقول مسجد المرأة بيته. الشهيد الثاني علق يقول لغير المرأة أو مطلقا، يقول أفضل مسجد إما لغير المرأة أو لا مطلقا، بما فيها المرأة لا أفضل لها الصلاة، بناء على أطلاق المسجد على بيتها، يكون لغير المرأة لأن المسجد المرأة بيتها بالنسبة إليه، ومسجد المرأة بيتها. الشهيد الثاني يعلق يقول بمعنى أن صلاتها فيها أفضل من خروجها إلى المسجد، أو بمعنى آخر ولازم هذا المعنى، كون صلاة كون صلاتها في كالمسجد في الفضيلة، كون الصلاة فيه كالصلاة في المسجد في فضيلة، يعني صل إذا صلي في المسجد 100 درجة في البيت أيضا 100 درجة، فلا تفتقر إلى صلاتها في الخروج، ما تحتاج إلى الخروج. وهل هو كمسجد مطلق يعني سواء نوت الخروج من المسجد تاخذ الثواب مال صلاة المسجد او لا. يقول او كما تريد الخروج اليه، اي كلما تريد الخروج اليه، فيختلف بحسب الظاهر الثاني. يعني اذا نوت تذهب الى المسجد وما تمكنت هنالك يكون لها ثواب في صلاة المسجد، هذا تعليق الشهيد الثاني. عندي راي سيد الشيرازي في بحثه العلمي للاستدلال بعد ما ذكر آراء الفقهاء بصورة عامة. زين، يقول لكن عن الدروس والذكرى بعد ما ذكرناه، عن الدروس والذكرى أنه يستحب للنساء الاختلاف إلى المساجد كالرجال وإن كان البيت أفضل. يقول هنا يستحب لهم، يقول وإن كان البيت أفضل، خلافا لإطلاق الغالب الذين أطلقوا بأن المرأة صلاتها في بيتها. ليش؟ يقول استحب لها الاختلاف حيث لم يخصص فضيلة المسجد بالرجال، كما لم يخصص فضيلة الجماعة وزيارة المشاهد والحج والعمرة بهم، بل هذا هو الذي يقتضي إطلاق دليل الاشتراك. هذا عن الدروس والذكر. صاحب الجواهر زين ادعى ان خلاص مرة في البيت ولا يقول ما في خلاف بين الفقهاء. زين، ما هو الدليل على صلاة المسجد افضل او في البيت افضل؟ السيد الان يجي يقول استدل للصلاة في المسجد للمرأة بأدلة المطلقة التي تحدثت عن صلاة الجماعة بشكل مطلق لم تقيد بالرجال. هذه الأدلة كما تشمل الرجال تشمل النساء التي حكت وقالت صلاة الجماعة إذا زادوا عن 10 لا يحصي ثوابها إلا الله، وركعة يصليها المؤمن أو ما شابه المؤمن، لأن على الغالب أيضا تكون باب الاشتراك خير من الدنيا وما فيها 70,000 مرة. زين، قد يقول شنو وما شابه من الروايات والآيات استعينوا بالصبر والصلاة وأقيموا الصلاة وما فيها تحط على الجماعة وما شابه، يقول هذه مشتركة للرجال والنساء. استدل بإطلاقات الأدلة، هذا واحد، فالدليل يشمل الرجال والنساء. اثنين، كان الأسبع من زمان الرسول، الرسول من أول ما صلى كان يصلي مع النساء، ولما بنى مسجد أكو قسم يصلي فيه النساء، وكذلك بقية الأماكن كان الرسول يصلي وكانت تصلي النساء وكان يصلي معه، فأيضا المتبع من زمان الرسول صلى الله عليه وآله، حيث كنا يحضرنا المساجد والمشايخ والصلوات والزيارات من غير إنكار من الرسول أو من الأئمة عليهم السلام، بل تقرير منهم لهن، بل هو سيرة المتدينات والمتدينين الذين يأذنون لهن إلى هذا اليوم. ولذا ترى المشاهد والمساجد تعج بالنساء كما يعج بالرجال، شاهد المساجد في كل مكان. سيد الخوي في مسجد القبر كان يصلي ويصلون النساء معه، في إيران كل مكان يصلون النساء، ما في مكان تقام جماعة إلا والنساء لهم قسم خاص يصلون فيه وما شابه. انت تروح السيدة زينب هناك تقام الجماعة قسم للنساء وقسم للرجال، وهكذا المشاهد، وهكذا تروح سيدة معصومة سيد النجفي يصلي مع سيد النجفي رحمة الله عليه يصلي وكل النساء يصلون خلفه مع الرجال صلاة جماعة، وهكذا في كل مكان. زين، سيرة العلماء وسيرة المراجع وسيرة المتدينين، صلاة النساء تقام صفا وجنبا إلى جمع الرجال. أما الأدلة الأخرى اللي استدلوا بها على عدم صلاة النساء في المساجد، خير مساجد نسائكم البيوت اللي قلنا رواسه وبيناه، ومرسلة أخرى خير مساجد النساء البيوت، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في صفتها، وصلاتها في صفتها أفضل من صلاتها في صحن دارها، وصلاتها في صحن إلى آخرها، التفصيلات بين أماكن البيوت في القسم الآخر منها. رواية أخرى صلاة المرأة في مقبعها أفضل من صلاتها، هي أيضا في الآخر رواية تقديم في قضية أماكن في البيت. إذا صلت المرأة في المسجد مع الإمام يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلت المسجد أربعا ليصلي بيتها أربعا أفضل، هذه الرواية ذكرناها قبل. صلاة المرأة وحدها في بيتها كفضل صلاتها في الجامع 25 درجة. سيد يقول لكن شيء من هذه الروايات لا تصبح مقيدة للمطلقات البالغة أكبر قدر من التواتر. يقول هذه الروايات ما نقدر نقيد بها روايات بجايه، روايات كثرة تدل على صلاة الجماعة مطلقة تشمل الرجال والنساء صحيحة متواترة، انجي بروايات ضعيفة. سيد يقول لكن شيء من هذه الروايات لا تصبح مقيدة للمطلقات البالغة أكبر قدر من التواتر. يقول هذه الروايات ما نقدر نقيد بها روايات بجايه، روايات كثرة تدل على صلاة الجماعة مطلقة تشمل الرجال والنساء صحيحة متواترة، انجي بروايات ضعيفة ومرسلة انقيد هذه الروايات. يقول هذه ما تصلح، فلا تصلح ان تكون تلك شنو مقيدة، يعني نقول صلاة افضل الا النساء ما عدا النساء، هذا تقييد الرواية. رواية تتحدث على صلاة الجماعة نقول هذا صلاة الجماعة افضل وهو كل هالروايات كلها لكن لغير النساء، هذا معنى للرجال فقط، هذا معنى التقييد. يقول هذه ما تصلح، روايات ضعيفة تلك روايات صريحة وواضحة ومتواترة في هذا المعنى. زين الى اخر مناقشات، انا ما اريد اتحدث عن بقيه مناقشات سيدي، يرد على مناقشات سيدي، يرد على المناقشات. زين بس بعدين يجي علق، احنا قلنا يكفي جبنا الروايه المحققه وجبنا الروايه. يقول بعدين السيد يكفي معارض هذه الروايات الى روايات اخرى، روايه العوالي عن رسول الله صلى الله عليه واله اذا استاذنت احدكم امراته الى المسجد فلا يمنع، هاي الروايات تتعارض. نعم يقول لا تمنعها، تريد تروح المسجد لا تمنعها. والى معارضتها بتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي عليه السلام حيث كنا النساء يحضرن المسجد الجماعه في طول الايام ولم يصدر من الرسول والامام منع او تنديد على المنع، هذا اثنين، فلا توفير القطعيه معيده لذلك. بعدين السيد يقول ما وجدت مما تعرض لها قلة من الفقهاء المتأخرين، أن صلاة المرأة في بيته يقول لك عرض لها قلة من المتأخرين كالعلامة والشيب ومن تبعهما، أما مسجد المرأة بيتها يقول هاي الرواية ما شفتها نفسي. أنا أيضا بحث روايات عن هذه الروايات، أريد أبحث في كثير الروايات من هنا وهناك في الكتب الأربعة اللي الكتب المعتمدة في البحار في الوسائل في مستغرق الوسائل، ما وجدت إلا هذه الرواية، هذه الروايات. واهم رواية اللي هي رواية الفقيه زين اللي ذكرت رواتها زين وموقف علماء الرجال من هؤلاء الرواة السفيه وفاتح زين وماكر ومغتصب اموال الامام الكاظم سلام الله عليه والذي يروي عن الضعفاء والذي له كتاب فيه خالص. انا هذا حدث عنك مقدم لمسألة مهمة في الواقع، مو لمسألة أن المرأة تصلي جماعة في الواقع. أنا عندي بعد آخر، وإن كان هو حديثنا هنا، أنا عندي بعد آخر، لماذا هذا الوقوف المتشنج والمتعصب من صلاة المرأة في المسجد؟ ولماذا التركيز والتأكيد بين سينة وأخرى على أن المرأة تصلي في بيتها؟ وإذا أرادوا أن تقام صلاة جماعة للنساء في المسجد خربوها وما شابه، يعني سؤال الروايات حتى الذي يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من الفقهاء لا يقرب مسجدا ولا يمنع امرأة، الروايات ضعيفة ومن يقصدها يصلي خلفه النساء لا يمنع النساء من الصلاة خلفه ولا يقول لهم ترى يا نساء صلاة بيوتكم ارجعوا لا تصلوا يا أفضل إلكم، ما قالوا. حتى الفقهاء الذين يفتون بأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، والبعض قلنا قد يقول بالتساوي، وقلنا أكو ادعاء بأنه مكروه ما في، والمعاصرون ما شفت أنا من يقول أن صلاة المرأة في المسجد مكروه، ما شفت صلاة المرأة مكروه في المسجد، بالكثير يقولون أفضل أو تتساوى في الفاضل أو ما شابه، هذا أكثر ما يصل إليه. فلماذا تقوم القيامة على إذا أراد أحد أئمة الجماعة ينشئ قسم المصلى أو طالب النساء بصلاة جماعة في مسجد المسارح في منطقتنا، تقوم القيامة ولا تقعد، لأنها عادة تعودنا على عدم صلاة المرأة في المسجد، فبالتالي العادة تتحكم فينا، مو لأنها فتوى وإلا في المناطق الأخرى التي تقام صلاة الجماعة، بل هذا الإنسان نفسه هذا الانسان نفسه سواء كان عالما او غير عالم يوم اللي يروح المدينه وين تصلي زوجته او بنته؟ اصلي في مسجد الرسول؟ صلي لما تصلي؟ اذا نافله موجود عندنا فتوى من الفقهاء ايضا اذا يريد. صلاه النوافل في البيوت افضل حتى للرجال. هذا اذا يريدك فتوى تروح المسجد الله والحمراء. سؤال، لما يروح البيت الحرام في مكه ليش المره تروح المسجد؟ انا اسال هؤلاء اذا على هذا اسال، ليش تروح المسجد الحرام؟ اذا خير مساجد نسائكم البيوت، اي شيء تريد تصلي، تريد تقرا قران، تريد كذا، اذا خلت قعدت في البيت ليش توجه المسجد الحرام؟ ليش يقبل يودي مرته وبنته وما شابه زادته في ابنه مو هو مراضي؟ اذا مراضي راح ابنك مع العشاء. ولما يروح الزيارات للمشاهد ليش يوديهم المشاهد؟ خير مساجد نسائكم البيوت، ليش يروحوا هناك يصلوا؟ حتى اذا كانت الصلاه نافله، اذا على النافله كثير من الفقهاء وبعض الفقهاء يقول انه حتى اليومي، اذا على هذا حتى نافله اليومي، يعني انت نافله الصبح، نافله المغرب، نافله العشاء في البيوت افضل. قال اذا على انه هو يلا تفضل خليه يصلي المغرب، يقول بروح اصلي نافله في المغرب في البيت لانها افضل على حسب فتوى الفقهاء بعض الفقهاء. تفضل، يعني اذا على قضيه حكم شرعي وفتوى شرعيه ليش هنا بس على المراه؟ ليش ما يجي يتحدث والله مستحب للرجل ان يتحنث، مستحب للرجل ان يلبس العبايه في الصلاه؟ هذه غير مستحبات، ومكروه يصلي من دون عبايه، ومكروه الانسان يصلي من دون حنك، لان في الروايه اذا لم يتحنك لا يؤمن الا نفسه، هذا مو متامين، ولهذا ما يتحدث عنه. لا، مكروه بالنسبه للانسان ان يعمل، ان يمتهن الوظيفه التي ترتبط بالموت، يعني خيط اطفال او ما شابه، يعني يكون خطيب يقرا على الموت حتى ياخذ فلوس، هذه اذا كانت مهنه، ما اما من باب الدعوه للخير لا. كلام مهنة، انا هذه كل مهنة اتخذ اجي اتعلم قراءة معي حتى شنو؟ حتى لما تصير فاضحة انا اجي اقرا واخذ فلوس، لاني هذه مهنة امتهنتها، هذا مكروه كراهة شديدة، انا اشتغل في اطفال ابيع اطفال، هذه مكروه كراهة شديدة. وبذا على الامور اكو فتاوى واجد كثيرة من هالنوع، بس احنا لا، الامور نجي نلاحظ مال وين يرتبط بالمرأة، نجود على المرأة، يعني احنا نريد نخلق المرأة. فأحد الطرق نمنعها من صلاة المسجد، هذه أحد المفردات في الواقع، سواء كان يريد أو ما يريد، يقصد أو ما يقصد، بس الواقع هو هذا، إحنا قاعدين ليلاً ونهاراً نبحث عما يشين بالمرأة، عما يبقي المرأة جاهلة، عما نتمكن من الهجوم على المرأة. لهذا أحاديث وما شابه نصعد المنابر ونتحدث عن صلاة المرأة في بيتها. زين تفضل صلاة مرة في بيته، صلاة نوافل الرجل، امتهان من شفنة الأمور ترتبط بالموتى وما شابه، شنو هذا حكمه؟ ماذا يتكلم في هذا الخطيب، هذا العالم، هذا الأب؟ شو يقول في هذا الحديث؟ إذا طلبت استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها؟ إذا هذا الرواية ضعيفة وتلك الرواية ضعيفة خلاص الطاقة انتهى، نرجع الى الاصول العامة التي تحط على صلاة الجماعة بشكل عام. وليش اذا راح المساجد الكبرى راح نافلة، مثلا راح العراق خليت روح تصلي في مسجد، واذا راح مكة والمدينة تصلي في المسجد نافلة وما شابه؟ ليش هنا بس خلاص بس في هاي اللحظة الفترة وبقدر ما؟ لا يا جماعة، احنا نلتفت، صلاة المرأة في المسجد ضرورة، لان احنا من خلال الصلاة تتربى المرأة. استعينوا بالصبر والصلاة، احنا المرأة اذا جت وصلت ما تستعين بالصلاة على معرفة دينها، على معرفة حسنها، على تطهير نفسها، مو هذا طريق؟ طريق او مو طريق؟ مو هذا معناته في القرآن استعينوا بالصبر والصلاة؟ الثاني استعين بالصلاة، الصلاة قرادة في البيت. زين، واذا قلنا جماعة ما يعتبر عون، مو اكثر عونين، احنا شباب، ليش ربعي؟ احنا شباب، احنا لما نجي المسجد ونسمع خطبة ونسمع موعظة ونصلي ونلتقي مع بعضنا البعض ما نرتاح نفسيا بقدر، ما نطمئن، ما تصير عندنا نوع من السكينة، ما نتطهر انفسنا، ما تتقوى روابطنا، ما نصير اكثر احبة، ما نتماسك اجتماعيا. خب نفس الشيء، نستعينوا بالصلاة وبصلاة الجماعة أفضل، لأن أكثر تعطينا فنستعين بالصلاة على شنو؟ معرفة أحكامنا وتطهير أنفسنا وتقوية كياننا. كذلك المرأة تحضر حتى تستعين بهذه الصلاة، تعرف حكمها الشرعي. المرأة التي تجي صلاة الجماعة وتحضر ما تعرف أحكامها وتكاليفها، أو تبقى من مكان إلى مكان تدور هناك ما في كلام، بس لما تجي المسجد هناك وطين الدنيا ولا نقعدها، وين هذا يبين؟ وين تستعين؟ تستعين بالمسجد، تستعين بالصلاة أو تستعين بالأسواق، تستعين بالصلاة أو تستعين بالتلفاز، وين تستعين؟ لابد شوية نفكر نتوقف نتأمل، حتى إذا حتى على قول الفقهاء الذين يقولون بالكراهية فتوى، كل واحد له دليله واعتماده وثقته، حتى هؤلاء الفقهاء الذين يقولون بالكراهة ما منعوا النساء، ما حاربوا صلاة الجماعة في النساء، فتوى كتبها كرأي علمي أو كفتوى، لكن ما قصدت. ولذلك تراه يصلي ويصلي النساء خلفه، يصلين خلفه، منعهم حاربهم، شنع على اللي يسووا صلاة النساء، أقام الدنيا ولم يقعدها، لا حكم ومشاغل. ليش؟ يعرف ذاك الفقيه عاقل، يعرف تكلفه، يعرف مصلحة الصلاة وأهمية الصلاة. أما إحنا لأننا متعودين في المنطقة ما عندنا صلاة نساء، بالتالي من تكون إحنا طارق العرف حكمنا في الواقع، العرف أو التقاليد والعادات تتحكم فينا، لأن إحنا من العادات والتقاليد صدرنا وقلنا ما يصير وصوينا حرام، ماكو داعي. فتوى أهلا وسهلا، في فتوى صح لازم ننقل، هذه فتوى في مقابلة فتوى أخرى، فيه رواية في مقابلة رواية أخرى، بل في مقابلة روايات. أنا أجوز رواية واحدة وألغي الباقي الرواية، يعني مثل هذا شوفون بمثال اكو رواية، كل راية قبل الامام المهدي ضلال، كل راية قبل الامام المهدي راية ضلال، رواية موجودة واحدة قبلها وبعدها عشرات الروايات التي تدعو من الجهاد ضد الظلم، يجي واحد يجوز هالرواية يلغي كل الرواية، هذا منهج علمي يعني هالرواية زين ويلغي كل الرواية، وهذه الرواية مو رواية صعودة لك روايات باطلة أو ضعيفة، لا في الروايات لا أقوى صحة منها وأقوى منها وما شابه، لكن يجوز الرواية لأنها تتوافق ونفسه خلاص، ما في أي رواية رواية ضلال. وبقية الروايات شنو؟ ملغية، ما رويت عن أهل البيت أو نعمة عنها، نعمي أنفسنا عنها، نفس الشيء. هذه في رواية وهناك رواية، فإنت لما تريد تعال تحدث، اذا ليش تاخذ جانب الضعف وتاخذ جانب القوه؟ ليش ما تبرز الشراكه؟ ليش تحارب؟ بين الحكم، بس ليش تحارب؟ ليش كل مره تجي تمنع؟ ليش تمنع؟ لا، وعلى الفرض كانت هذه الرواية فتوى وكانت هذه الروايه، وبالظروف ما تتغير ما لها اثار. اذا كانت المراه اذا ما كانت جاهزه في المسجد علمت الصلاه جماعه وعرف، إن لن تتعرف على أحكامها وما تكون طاهرة مثل لو كانت في المسجد، يعني إذا تجي المسجد تعرف المسألة الشرعية وتأخذ الموعظة ويتقوى دينها وتقوى عقيدتها، وإذا ما جت المسجد ضاعت كما هو واقعنا اليوم. وين بناتنا؟ وين ومش عرفهم بالدين؟ ويش التزامهم بالدين والقيام؟ ويش ويش وينهم؟ أي مستوى؟ أي مقدار؟ ضعيف دايم صار. ليش بعيد؟
ما تعرف حكم الشرع.
البنت تسأل أبوها أو تسأل أمها سؤال، الأم هذه إذا سألتها، إذا عرفت النادي مسألة شرعية وسألت، الأم تسأل زوجها عندك، الزوج يجي يسأل المسألة من هذه لذيذ السؤال آخر، فضلاً عن إرجاع الجواب. شوفوا، هي البنت تسأل أمها، الأم تسأل أبوها، الأبو تسأل زوجها، الزوج يجي يسأل العالم، السؤال نقله غلط، ايش تريد الجواب يصير؟ والجواب على حسب السؤال، ضاعت معي ما تعرف حكم الشرع. او تسال زوجها مباشره، الزوج يجي يسال والزوج يجي يسال سؤال اخر، ما يعرف الزوج، ما يعرف ينقل السؤال عليه غلط، الجواب ضاع. ما هذا اللي صاير؟ مره مرتين تبطل بعد ما تسال، لان زوجها مره بعد ما راح ما سال، واذا زوجها هو عمره ما طب مسجد او ابوها ما يطب مسجد ولا عنده علاقه بعالم، هذه بعد ابن ايه خلاص ما تعرف من دينها شيء. تعرف ما تتعلمه في المدرسة وتفكر هذا حكم شرعي. اللي صاحبه في المدرسة تفكر عليه هو الحكم الشرعي لمذهبها. ما تدري وش عرفها. ومع ذلك احنا نقول لا تجي المسجد. لكن لو جت المسجد عرفت حكمها وما درسته وما يختلف. تعرف بالتالي تسأل تقرا مسألة فقهية، مسألة شرعية، مسألة عقائدية، فكرة، موقف وما شابه، تتعلم شيء، تجي تسأل وين الصح وين الغلط. هذا من وين إذا ما كان في المسجد وما كان لها مكان وما كان في مجال الأسئلة والأخذ والعطاء؟ إذا لابد أن احنا نحسن النساء على المساجد والروايات تشمل هذا. حتى لو كان قلنا سلمنا، ولو قلنا أجمع الفقهاء والروايات ليس بضعيفة، لو سلمنا أن الروايات ليس بضعيفة، زين نقول ما عليه هذا الضار. ما يدعون لأن تكون المرأة في المسجد حتى تتعلم، لو تكون برا خارج المسجد. سؤال، خلنا نكون احنا كعقلاء، دينها التزامه بذهاب للمسجد او بابتعاد عن المسجد. سؤال الان تبرخنا الحال، خلني امشي نقول خلنا نلغي الراي الاخر. نقول الروايات التي تحط على الجماعه ما لها ربط بالمراه اصلا. واحد لغينا سيره الرسول، لغيناها، قلنا هذا شيء مهم لغيناه، والائمه لغيناها، المددين لغيناهم، ان خديجه صلت مع الرسول لغيناها، كل هذا لغينا. اذا استاذنت احدكم لغينا، فقط عندنا الرواية وهذه الفتوى. نفسه هذا فرض جدلا، نفسه مع الفرض هذا موجود. والفتوى يجمع الفقهاء يقولون الصلاة في بيتها اولا افضل. زين. او على حسب تعد الرواية خير. وما اعتقد يكون متساوي. هذا واحد. لا ما متساوي. البيت افضل. مع ذلك افضل. هو افضل يعني كلهم كلمة ما يصير. صلاة الجماعة أفضل. ليش صلاة واحد فرادة؟ يلا يتفضلوا يتحدث الخطباء عن أهمية صلاة الجماعة ليلة ونهارا. هذا المطلوب. هل يتحدثوا عن صلاة الجماعة ليلة ونهارا أفضل من صلاة البيت؟ لا يتحدثوا عن صلاة المسجد. صلاة المسجد أفضل من صلاة البيت. صلاة المسجد أفضل من البيت. وصلاة الجماعة أفضل من الفرادة. خلينا نتحدث عن هذا. وروايات كثيرة تؤكد على هذه. يتفضلوا هناك يتحدثوا. لو بس إذا كان شيء يرتبط بالمرأة. بس إذا أرتبط مرة نتحدث عنها دائما وأبدا. زين. لا مع ذلك الصلاة في البيت أفضل وما يحتاج يتحدث عن ذلك. أنا أسأل تضربنا هذا الآن. المرأة كمرأة، البنت كبنت، الآن إذا ما جت المسجد هذا وضعها، ولو جاءت إلى المسجد هذا وضع آخر إليها في فهم الدين. هذا ما نقدر نقول شو اسمه استثناء. ما نقول هذا داخل استثناء فرضا. ها ما نقدر نقول المرأة إذا ما جت مثل قد يضيع دينها، بس إذا جت مثل يحفظ دينها. في هذا العصر الذي نواجه فيه هجمة شرسة من الأعداء وتركيز على المرأة لإفسادها، لتدمير عفتها، لتحصينها، ما فهمنا من هذا النوع؟ إذا إحنا هذه المرأة ما جت في المسجد ستنجر وستنتاب مع هذه الموجة. وإذا جت المسجد نحفظ دينها. هذا ما يقدم. وين افضل؟ دينها افضل لو صلاة البيت افضل. اذا جت المسجد وصلت حفظت دينها. واذا صلت في بيتها لنقول افضل قد تترك الصلاة اليوم او غدا. اذا مو هي بتها. اذا مو بتها عزيزتها لاجال القادمة. لان يقول مو خطوة مرة واحدة. ايهما افضل؟ نقول حكم شرع من غير دين. اي فقيه من الفقهاء يقول ذلك؟ ما في فقيه. هذا لو سلمنا. فضلا عن التسليم لا نسلمه، بس انا اريد اقول لو سلمنا. خلنا نجي نلتفت. اذا النساء بحاجه الى ان يكن في المساجد، بل ان يكثفن حضورهن في المساجد. طبعا يجي روايات تخفف على المراه لان المراه غير الرجل. وما يجي التأكيد على الرجل إلى درجة مثل المرأة، لأن المرأة قد تكون عندها عيال أولاد تربي. يقول لكم تجي هذه تربي ولدها وما شابه عندها ولد رضيع. زين عمره شهرين ثلاثة أشهر. هنا يجي يقول لا جمعة على المرأة. صلاة الجمعة مو يوم الجمعة، ظهر الجمعة. صلاة الجمعة واجب على الرجل في عهد المعصوم. وعند البعض حتى في العصر الحاضر عند بعض الفقهاء بشروط او ما شابه او من دون شروط. يجي هنا يقول ليس على المرأة جمعة، تخفيف مو معناته انه يريد يخففها، لا يخفف المرأة يخفف على انه اذا صارت من هذا النوع يقول لا عندك ولد ترضعين ممكن تجي. وما شابه فقط ليس الا ان ننجح نحمل ونشن على المرأة، هذا ليس من الصحيح. اذا طلاق الطلاق مع راجل المسلمين وسبيلهم لمواجهة الشدائد والإحباطات الكثيرة وطريقهم للطهارة والنقاوة وحصنهم للعفة وهجر الذنوب والمعاصي والفواحش والمنكرات سواء للنساء أو للرجال، فالصلاة هي العون كما في القرآن استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة جماعة هي التي ترسخ الروابط الاجتماعية التي نلاحظ تفككها في أيامنا المعاصرة، فالصلاة هي الحل لتقوية الروابط الاجتماعية ونحافظ على وحدة وتماسك المجتمع رجالا ونساء وما شابه. فلا بد أن نسعى ونحث المؤمنين والمؤمنات على حضور الجماعة والتأكيد على حضورها حتى نأخذها عونا وطريقا لحفظ ديننا. أسأل الله لنا ولكم أن نوفق لإقامة الجماعة لإقامة الصلاة جماعة. إنه سميع الدعاء، والله على محمد وعلى آله وصحبه.